الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 56 بعد 200 والألف من صحيح الإمام البخاري، وهو 3 من كتاب الحدود، وفي نسخة كتاب المحاربين. باب المحاربين من أهل الكفر والردة. قال الحافظ: قوله كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، كذا هذه الترجمة ثبتت للجميع هنا في كونها في هذا الموضع إشكال، وأظنها ممن قلب على الذين نسخوا كتاب البخاري من المسودة، والذي يظهر لي أن محلها بين كتاب الديات وبين استتابة المرتدين، وذلك أنها تحللت بين أبواب الحدود، فإن المصنف ترجم كتاب الحدود وصدره بحديث لا يزني الزاني وهو مؤمن، وفيه ذكر السرقة وشرب الخمر، ثم بدأ بما يتعلق بحد الخمر في أبواب، ثم بالسرقة كذلك، فالذي يليه يليق أن يثلث بأبواب الزنا على وفق ما جاء في الحديث الذي صدر به، ثم بعد ذلك إما أن يقدم كتاب المحاربين وإما أن يؤخر، والأولى أن يؤخر ليعقبه باب استتابة المرتدين، فإنه يليق أن يكون من جملة أبوابه. ولم أرى من نبه على ذلك إلا الكرماني، فإنه تعرض لشيء من ذلك في باب إثم الزنا ولم يستوفه كما سأنبه عليه، وقع في رواية النسف زيادة قد يرتفع بها الإشكال، وذلك أنه قال بعد قوله من أهل الكفر والردة، فزاد ومن يجب عليه الحد في الزنا، فإن كان محفوظا فكأنه ضم حد الزنا إلى المحاربين لإفضائه إلى القتل في بعض صوره بخلاف الشرب والسرقة. وعلى هذا فالأولى أن يبدل لفظ كتاب بباب، وتكون الأبواب كلها داخلة في كتاب الحدود. وقول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا بالقتل والحرابة وقطع الطريق ونحو ذلك أن يقتلوا إذا تمكن منهم قبل توبتهم على ما يأتي، أو يصلبوا، وإذا صلبوا صاروا إلى القتل، لكن هل يكون صلبهم قبل قتلهم أو بعد قتلهم؟ أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع اليمنى والرجل اليسرى، أو ينفوا من الأرض، يخرجوا من الأرض التي أثاروا الفتنة فيها لحسم فتنتهم وزوال شرهم. وهذه العقوبة العظيمة لتعلم خطر محادة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، دون هذه العقوبة. الزاني المحصن يقتل بدون هذه العقوبة، القاتل يقتل بدون هذه العقوبة، لكن هؤلاء جعل الله عز وجل عليهم هذه العقوبة لعظيم ضررهم ولشدة خطرهم، إذ أن فتنة مثل هؤلاء تجر إلى فتن كثيرة وإلى إزهاق الأنفس الكثيرة وتروع الآمنين، ولذلك كلما كان الضرر أكثر كان العقاب أعظم للتحذير منه، صد عنه. وانظروا إلى ما فعله الخوارج على مر العصور وتقلبات الدهور، ربما فعلوا بالمسلمين في بعض المواطن ما لم يفعله غيرهم. قال أبو السند المتصل: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلاب الجرمي، مسلسل بالتحديث، عن أنس رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عكل قبيلة في الجزيرة فأسلموا، فاجتووا المدينة، أي مرضوا من جوها. هذا يحصل كثيرا لمن ينتقل من بلدة إلى بلدة، ولذلك كثير من الناس يأمرون بأكل البصل، لا سيما إذا كان من بصل تلك البلدة ومن ثوم تلك البلدة، فإنه قد يكون سببا في دفع هذا الجواء، إذ أن هذا المرض يصيب الإنسان بالحمى والغثيان والقي ونحو ذلك من الأسقام، لا سيما صغار السن، إذا انتقلوا من منطقة إلى منطقة لابد أن يصابوا مثل هذا. فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة، أكرمهم بذلك ودلهم على العلاج، فيشربوا من أبوالها وألبانها، دليل على طهارة بول الإبل أنه ليس بحرام، ففعلوا فصحوا كأن لم يكن بهم مرض، فارتدوا بعد إسلامهم، وهذا في حد ذاته يوجب عليهم القتل لما تقدم من حديث ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه. فقتلوا رعاتها، وهذه حرابة وتعد، واستاقوا الإبل فوقعت عليهم، ومنهم عدة جرائم. فبعث في آثارهم فأتي بهم، وهذا لابد أن يقوم به أولياء الأمور حتى يضعف شر هؤلاء المتمردين عن الشريعة والخارجين عن الإمامة، وهم في ذلك بغاة. فقطع أيديهم وأرجلهم، أقام فيهم حد الحرابة، وسمل أعينهم لأنهم فعلوا ذلك بالراعي، والجزاء من جنس العمل. ثم لم يحسمهم حتى ماتوا، الحسم أن تؤخذ اليد المقطوعة أو الرجل المقطوعة وتوضع في الزيت الحار حتى يتوقف الدم من السيلان، فيسلم من أقيم عليه الحد من الموت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلهم ذلك، لأنه يعني أراد قتلهم، وإنما فعل ذلك بهم بسبب ما قد فعلوه هم، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا في حق من يستحق العفو. والآية وإن كان شأنها في من يخرج عن ولاية ولي أمر المسلمين، إلا أنها عامة في كل من حارب دين الإسلام وتمكن منه، فلو فعل ذلك بعضها للذمة للزمهم هذا الحكم ووقع عليهم. قال السعدي رحمه الله: المحاربون لله ولرسوله هم الذين برزوه بالعداوة وأفسدوا في الأرض بالكفر والقتل وأخذ الأموال. ويخافة السبيل المشهور أن هذه الآية الكريمة هي أحكام قطاع الطريق الذين يعرضون للناس في القرى والبوادي، فيغصبونهم أموالهم ويقتلونهم ويخيفونهم، فيمتنع الناس من سلوك الطريق التي هم بها فتنقطع بذلك. فأخبر الله عز وجل أن جزاءهم ونكالهم عند إقامة الحد عليهم أن يفعل بهم واحد من هذه الأمور، واختلف المفسرون هل ذلك على التخيير، وأن كل قطع طريق يفعل به الإمام أو نائبه ما رآه المصلحة من هذه الأمور المذكورة، وهذا ظاهر اللفظ، أو أن عقوبتهم تكون بحسب جرائمهم، فكل جريمة لها قصة يقابلها، كما تدل عليه الآية بحكمتها وموافقتها لحكمة الله تعالى. وأنهم إن قتلوا وأخذوا مالا تحتم قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا ويختزوا ويرتدع غيرهم، وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم فقط، وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا تحتم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف اليد اليمنى والرجل اليسرى، وإن أخافوا الناس ولم يقتلوا ولا أخذوا مالا نفوا من الأرض، فلا يتركون يؤون في بلاد حتى تظهر توبتهم. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه وكثير من الأئمة على اختلاف في بعض التفاصيل. وقوله: إلا الذين تابوا قبل أن تقدروا عليهم، دال على أن من تاب من المحاربين يسقط عنه الطلب بما ذكر بما جناه فيها، ولو كانت الآية في الكافر لنفعته المحاربة، ولكن إذا أحدث الحرابة مع كفره اكتفينا بما ذكر في الآية وسلم من القتل فتكون الحرابة خففت عنه القتل. وأجيب عن هذا الإشكال بأنه لا يلزم من إقامة هذه الحدود على المحارب المرتد مثلا أن تسقط عنه المطالبة بالعودة إلى الإسلام أو القتل. الذي يظهر أن قول ابن عباس أقرب، يعني يعاقب على قدر جريمته وعلى قدر فعلته، ثم الأمر يعود إلى ولي الأمر إن رأى المصلحة في الإغلاظ عليه ابتداء لردع غيره لا حرج. قال رحمه الله: باب لم يحسم النبي صلى الله عليه وسلم المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا مع رحمته وشفقته، إلا أن هؤلاء يستحقون هذه العقوبة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. قال أبو سلمة المتصل: حدثنا محمد بن الصلت أبو يعلى قال حدثنا الوليد قال حدثني الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع العرانيين ولم يحسمهم حتى ماتوا. قال ابن بطال: إنما ترك حسمهم لأنه أراد إهلاكهم، فأما من قطع في سرقة مثلا فإنه يجب حسمه لأنه لا يؤمن معه التلف غالبا بنزوف الدم. قال رحمه الله: باب لم يسقى المرتدون المحاربون حتى ماتوا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في كل كبد رطب أجر، ولكن هو هنا أراد أصلا موتهم، فلو سقوا لربما عاشوا وتعافوا. ولذلك في باب الحدود: من قطعت يده لا يجوز أن يذهب إلى الطبيب ليعيدها، تقطع وتتلف، وهكذا من قطعت رجله. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا موسى بن إسماعيل عن وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رهط من عقل على النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا في الصفة يعني في المسجد مع من فقراء المسلمين، فاجتووا المدينة مرضوا فقالوا: يا رسول الله أبغنا رسلا، يعني طلبوه إبلا وطلبوه علاجا، فقال: ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فأتوها فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا وسمنوا. وكان الواجب عليهم والمتعين جزاء هذه النعمة التي لحقتهم الإحسان إلى من أحسن إليهم، وشكر الله عز وجل على ما أنعم عليهم، إذ رأوا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على صدق نبوته وعظيم كرمه ومروءته، ومع ذلك أنفسهم اللئيمة وشهواتهم الخسيسة أبت عليهم إلا نكث الأمانة التي وقعت عليهم وتعينت، وقتلوا الراعي مع أنه ربما حلب لهم وجلب لهم الماء وأحسن إليهم واستاقوا الذود أي الإبل، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم صريخه، لأن عادة العرب كان الصريخ ما عندهم تلفونات ولا، وإذا أرسلوا رسولا لربما تأخر، لكن كان يصرخ بصوت عالي فكل يبلغ يسمع الناس، وإذا اشتد الأمر أكثر ربما اضطر إلى خلع ملابسه ويشير بها، ولذلك سمى النذير العريان، لأن الناس إذا رأوا هذا الحال علموا أن الأمر شديد وأن الوقع خطير، فبعث الطلب في آثارهم سرية، فما ترجل النهار حتى أتي بهم لبسالة المسلمين وقوة المسلمين. وأيم الله أن المسلمين أشيع من غيرهم وأقوى من غيرهم وأثبت من غيرهم، في كل زمن وحين، وإنما في هذه الفترة المتأخرة استطاع الكفار تمزيق المسلمين وإضعاف المسلمين بالحزبيات وبالثورات والانقلابات وبالخلافات الداخليات، وتحكموا في صناعاتهم وتحكموا في كثير من شأنهم. وإلا تأمل ما حصل هذه الأيام بين الهند وباكستان، الهند عابدة البقرة، عابدة الأصنام والأوثان، وهذا الأصل فيها، عندهم غرور عجيب، عندهم تطاول، عندهم كبر، ودائما يتجرؤون على باكستان من قريب من 60 سنة أو نحو ذلك. والذي أوصل الهند إلى ما أوصلهم إليه النصارى البريطانيون عليهم لعائن الله، وإلا كانت القارة الهندية مليئة بالممالك الإسلامية، ثم مزقتها وأضعفتها وسلمتها للهندوس وقتلوا وفعلوا الأفاعيل بالمسلمين، حتى كان من أمراء المسلمين من قاتلهم وقام عليهم ووقف ضدهم فترة من الزمن، وعند أن مسكوه أسيرا قالوا له عندنا لك وجبة غداء، أظهروا أنهم يقدرونه ويحترمونه، فلما دخل على الوجبة وإذا هم قد طبخوا له 2 من أبنائه، فأراد أن يغيظهم أكل من لحمهم، هو يبتسم يغاظ للكافرين مع أنه لا يجوز لهذا. ثم سلموا لهم كشمير، بلاد مسلمة، حتى كثير من البلاد الهندية بلاد مسلمة، فتحها محمد بن القاسم في عهد الحجاج وفي عهد غيره، وغازاها أيضا سبكتكين في زمن الدولة العباسية، وقعت فتوحات عظيمة، وكثير من أرجائها تسمى حيدر أباد، كذا أباد، أحمد أباد، في أسماء المسلمين. ففي هذه الأيام قطعت عن باكستان الماء، ثم بدأت تتحرش باكستان، وإذا بباكستان ما عندها صفاط ولا عندها انتظار بأوامر من أمريكا ولا من بريطانيا، ناولتها في أول طلعة طيران، أسقطت عليهم 5 طائرات، دمرت عليهم S-400، هذا ما قد دمر في العالم، يعني يعتبر قيمته فوق 1.5 مليار، ليذكرون أنه مضاد للطيران ومضاد للصواريخ وأنه دمرته. أرسلوا 10 الطائرات المسيرة الإسرائيلية والهندية تدمر، جربوا ضربوا مكان، ضربت لهم القواعد، بل أرسلوا لهم طائرة حتى فوق قصر الرئاسة، يقولون لهم لو ردنا الرئاسة نضربها، وقطع عليهم 70% من الكهرباء، ودخلوا عليهم في التلفزيونات حقهم يعلنون الباكستان في غضون 24 ساعة، وإذا بالهند تظهر الاستسلام وتقدم التنازلات وتفتح الماء وتخرج تقول ما نريد التصعيد. والله لو كانت باكستان دولة مستضعفة ما رحمها الهندوس عباد البقر، ما يطلع أحدهم الطائرة إلا قد مر على البقرة يعطي له من البول حقها، والباكستانيون مسكوا الصاروخ وربطوا فيه بقرة وأطلقوه، يعني يتهكمون بهم، قالوا خذوا إلهكم. والله موقف شرح الله به صدور أهل الإسلام. القوة، حي الله القوة ولا حي الله الضعف. ولو ضربت بالنووي سيضرب بالنووي، ما عنده خوف. المهم هذه الحرب كانت فضائح للغرب الكافر، للطيران الفرنسي الذي كان يقال بأنه الطيران الذي لا يغلب وإذا به يتهاوى، لنظام الاس 400 الذي كان يقولون أنه وأنه، وربما ما قامت الهند إلا يعني معتمدة عليه لصد الطيران وصد كذلك الصواريخ. فنسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين وينصر الإسلام والمسلمين. هنيئا للحكومة الباكستانية هذا النصر العظيم، وهنيئا للمسلمين. وبكرت الهند اليوم أو أمس تفتح السدود للماء يرجع إلى باكستان، وهي صاغرة، لأن الباكستانيين قالوا الماء خط أحمر، لأنهم اتفاقات من سنة 46 على أن الماء يكون يمشي إلى باكستان. المهم الحمد لله، والله لو جاء ليلة لإسرائيل من هذه الليالي ما بقي يهودي في فلسطين، خلاص يرحلوا إلى بلدانهم، يعودون إلى ذلتهم حقارتهم. وجزى الله الحكومة السعودية خير الجزاء. أنتم لا تظنون أن الدولة الباكستانية وصلت إلى صناعة القنبلة النووية بوحدها، أبدا. السعودية هي التي تحملت تكلفة الصناعة، وهي التي قامت بإمداد باكستان في زمن الحظر بكل ما يلزم من النفط والمواد، وبينهم اتفاقية أنهم دفاع مشترك. حتى هذا قائد الجيش خريج من السعودية، حافظ قرآن، حافظ قرآن فيما ذكروا، ويعمم على المعسكرات من هذا الخير العظيم والفتح المبين. وسمعنا في ورأينا في كتاباتهم الله أكبر لا إله إلا الله استبشار. فالمهم أن أهل الإسلام لولا أن الكفار مزقوهم بالحزبيات، سلطوا عليهم الرافضيات والأخوان المسلمات هؤلاء البليات، لرأيت وضع المسلمين غير، ولرأيت العزة التي هي لله ولرسوله وللمؤمنين تظهر في شأنهم. وقام الشعب الباكستاني تسلح، لو تأخرت الحرب أظن 4 أيام أنهم دخلوا كشمير، المواطنون أنفسهم كل واحد أخذ له باز سوكة فوق ظهره، وهذا يأخذ لها صاروخ كتف، وذاك يأخذ له كلاشنكوف، ولا قدام، لا حي الله الضعف. ما أسوأه أمام الكفار وأمام المبتدعين. فإذن لتعلموا أن قيام الكفار ضد أهل الإسلام لعلمهم أن المسلمين إذا قاموا قام واحد رسام يعمل رسمة سخرية بالمسلمين، رسم المسلم ساجد يعني هكذا ساجد، ثم رسم واحد نصراني فوق المسلم، ثم رسم اليهودي وهو متربع على النصراني، فصار أعلى الناس من هو هنا اليهودي. فلما رأى بعض اليهود هذه الصورة وإذا به يغضب على الرسام ويصيح، فقال له الرسام أنا فعلت كذا كذا، قال أما علمت أن المسلم إذا قام من سجوده ألقانا جميعا وأسقطنا جميعا؟ فعلا هم يحتقرون السجود، والسجود فيه العز لأهل الإسلام، والنصر لأهل الإسلام والتمكين لأهل الإسلام. فمعنى إذا قام المسلم بما أوجب الله عليه والله لرأيته منتصرا على اليهودي والنصراني والبوذي والهندوسي وكلهم يعيشون تحت حكم الإسلام، يا إما الإسلام يا إما السيف يا إما الجزية عن يد وهم صاغرون قبل السيف كما قال الله عز وجل. فالحمد لله يا أخوة، قولوا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين، واستبشروا من الرب الكريم بالنصر المبين والفتح العظيم، والله لا يعجزه أن يعيد لأهل الإسلام قوتهم وسؤددهم وعزهم وتمكينهم، لكن له الحكمة البالغة والحجة الدامغة. قال: فبعث الطلب في آثارهم فما ترجل النهار حتى أتى بهم فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم فقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم ثم ألقوا في الحر يستسقون فما سقوا حتى ماتوا. قال أبو قلابة: سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله، أي أنهم استحقوا هذه العقوبة بهذا الأمر. وأنس بن مالك قد حدث الحجاج بن يوسف بهذا الحديث، وتمنى كثير من العلماء أنهم لم يحدثوه، لأنه لربما استخدم هذا في حق المسلمين. قال رحمه الله: باب سمر النبي صلى الله عليه وسلم عيون المحاربين، وأن هذا ليس من المثلة. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رهطا من عكل أو قال من عرينة ولا أعلمه إلا قال من عكل قدم المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها، فشربوا حتى إذا برئوا قتلوا الراعي واستقوا النعم. قولوا شربوا من أبوالها وألبانها، هذا مع أنه حديث نبوي نؤمن به ونصدقه، كذلك الدلائل الواقعية تدل عليه. أخبرنا الأخ أبو عائشة الكازاخستاني، هو من طلاب دمشق سابقا وموجود في اليمن الحمد لله، فيه سرطان في رأسه، فإذا شرب بول الإبل مع ألبانها وإذا بذلك المرض ينحصر حتى يكاد يذهب بالكلية، وقد جرب في كثير من الأشخاص لكثير من الأمراض. والحمد لله نحن نؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. إنما الغرب الكافر يحارب مثل هذا الطب النبوي من أجل الثراء والغنى الفاحش، ولذلك من وجدوه عمل علاجا للسكر تخلصوا منه إما بالرشوة وإما بالقتل، أو من عمل علاجا للسرطان تخلصوا منه إما بالرشوة وإما بالقتل. لا يرحمون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. هؤلاء أشقياء يتفننون بتعذيب العالمين من أجل الأموال، وإلا هذا السكر مرض قديم، والطب يتطور من سنة إلى سنة، ومن يعني إلى الآن ما استطاع أن يأتوا له بالعلاج، يستطيعون لكنهم يريدون صناعة هذه الأدوية التي تستمر في الشراء والإنفاق. هكذا السرطان، ويحتكرون سوق العلاج حتى يتم بيع الكيماوي هذا الذي يستخدمونه بمبالغ كثيرات، بل ربما كثير من الأمراض هم يصنعون مسبباتها. يعني كثير من الأدوية، كثير من الأغذية مسرطنة، ولذلك بين الحين والآخر تجد الدول يقولون: اتركوا الطعام الفلاني واتركوا العلاج الفلاني واتركوا الكذا، وهم يتعمدون، لا صبحهم الله بخير ولا مساهم، غير مأمونين. أسأل الله السلامة والعافية. فشربوا حتى إذا برعوا قتلوا الراعي واستاقوا النعم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم غدوة يعني في الصباح، فبعث الطلب في أثرهم، فمرتفع النهار حتى جاء بهم فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم فألقوا بالحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. قال الإسلام رحمه الله في الحديث: مشروعية التداوي وفعل الأسباب، وأن من العلاج الرجوع إلى ما ألفته الأبدان من المآكل والمشروب والجو، والابتعاد عن المرض الأرض الموبوءة والأهوية الرديئة، وفي طهارة أبوال الإبل، ووجهته أن التداوي بالنجس المحرم لا يجوز، ولو فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في ضربها للضرورة فإنه لم يأمر بغسل أفواههم وأوانيهم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ويقاس على الإبل سائر الحيوانات المباحة الأكل، بل يقاس عليه جميع الحيوانات، شأنها واحد من حيث الطهارة البول إلا ما كان من الإنسان. أما حديث النهي عن المثل والأمر بإحسان القتل والذبح ونحو ذلك، فهو باق في حال من لم يرتكب مثل هذه الجرائم العظام، والله الموفق وهو العليم الحكيم. وقد سمى لهؤلاء عيني الراعي ورموه في الشمس حتى مات عطشا، ففعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك قصاصا. جزاك الله خير. انتهى من تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. يقول: تنبيه أشكال قوله في آية المحاربين: ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، مع حديث عبادة الدال على أن من وقيم عليه الحد في الدنيا كان له كفارة، فإن ظاهر الآية أن المحارب يجمع له الأمران، والجواب أن حديث عبادة مخصوص بالمسلمين بدليل أن فيه ذكر الشرك مع من ضم إليه من المعاصي، فلما حصل الإجماع على أن الكافر إذا قتل على شركه فمات مشركا أن ذلك القتل لا يكون كفارة له، قام إجماع أهل السنة على ما أن من أقيم عليه الحد من أهل المعاصي كان ذلك كفارة لإثم معصيته، والذي يضبط ذلك قول النبي صلى الله عليه قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال رحمه الله: باب فضل من ترك الفواحش. عاد رحمه الله إلى ترتيب كتاب الحدود على المعنى الذي أشار إليه الحافظ، وفي هذا رد على من يقول الفضائل إنما تكون في المستحبات، الفضائل في الواجبات، والفضائل في ترك المحرمات، والفضائل في المحافظة على المستحبات، فكل طاعة لله عز وجل فيها فضيلة، وكل بحسبه. ففضيلة الصلاة المكتوبة فوق فضيلة صلاة النافلة، وفضيلة يعني الصيام الواجب صيام رمضان فوق النافلة، والنافلة تتفاوت، فصيام المحرم فوق بقية الصيام، أفضل الصيام إلى الله شهر الله المحرم أي بعد رمضان، وهكذا أفضل الصلاة طول القنوت، وكذلك فضيلة العفة عن الحرام، فضيلة العفة عن الزنا، عن اللواط، عن الخمر، فضيلة قبل ذلك البعد عن الشرك، فضيلة التنزه عن القتل، وهكذا الإنسان يطيع الله عز وجل بما شرع من فعل أو ترك، لكن المقصود أن قولهم يعني الفضائل إنما هي في المستحبات ليس بالصواب. قال أبو سلمة المتصل: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الله عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله، أو سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل قلبه معلق في المسجد، ورجلان تحابا في الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها قال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. وشاهد من سوق الحديث في هذا الموطن: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله، ترك هذه الفاحشة فوعد بهذا الوعد العظيم، وهو أن يظل في ظل الله عز وجل في يوم تدنو الشمس من الخلائق مقدار ميل. فهنيئا لمن غض طرفه وحفظ فرجه وأطاع ربه بامتثال الواجب والبعد عن الحرام. هنيئا لمن حارب شهوته وحارب هواه والتزم طاعة الله عز وجل. والله يا أخوة أن كل صاحب فطرة مستقيمة يرى شؤم الزنا واللواط والفحش فيها، ما يرغب فيها إلا رجل ممسوخ، رجل منكوس، رجل تسلط عليه الشيطان، وهكذا امرأة تسلط عليها الشيطان، وإلا فالعفة لا يوازيها شيء. العفة عن المحارم مريحة للقلب، فيها انشراح للصدر، هذا بمطلقها، فكيف إذا ضاف إلى ذلك طاعة الرب عز وجل، متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، طلب الجنة، السلامة من النار، فتجتمع عدة نيات في هذا العفيف فيحصل على هذا الأجر العظيم. فكما أن متعاطي الزنا متوعد بالعذاب الأليم، فكذلك العفيف موعود بالأجر العظيم من الرب الكريم. يعني مش معقول أن الزاني يكون في شأنه والعفيف ما يحصل على أجر، كما أن لذلك عقاب لهذا ثواب. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، وهكذا يقول أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، ومنها العفة عن الحرام، لأن الزاني ما عنده حسن خلق، سيء خلق، خائن، لئيم، حقير، دليل، وهكذا الزانية بعيدة عن حسن الخلق، حقيرة، ذميمة، ذليلة، وهكذا ما عندهم تقوى الله. شاهد أن الله امتدح الحافظين فروجهم والحافظات بأن لهم من الله الأجر العظيم في مواطن من كتابه الكريم. قال أبو سلمة المتصل: حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عمر بن علي حا، حدثنا خليفة قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توكل لما بين رجليه وما بين لحييه توكلت له بالجنة. هذا الحديث يضاف إلى النصيحة السابقة، يعني أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، وأكثر ما يدخل الناس الجنة حفظ الفم وحفظ الفرج، من توكل لي ما بين رجليه وما بين لحيه توكلت له الجنة. وهذا وعد من الرب، من النبي الكريم أقصد. وضمانة من النبي الكريم، يضمن لي ستة من أنفسكم أضمن لكم الجنة، ومنها غضوا أبصاركم واحفظوا أيديكم واحفظوا فروجكم. قال رحمه الله باب اسم الزناه: في دنياهم وأخراهم إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل. وقول الله تعالى: ولا يزنون، أي أهل عباد الرحمن، عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ولا يزنون. ثم قال: ومن يفعل ذلك، أي الشرك وكذلك القتل والزنا، يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وهكذا يقول هنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، يعني طريق سيء لأهله، ربما جروا به إلى النار وبئس القرار. قال: وقول الله تعالى، أو وبالسند المتصل: حدثنا داود بن شبيب بمعجمة وموحدة وزن عظيم، هو الباهلي، يكنى أبا سليمان بصري صدوق، قال أبو حاتم، قاله أبو حاتم، قال البخاري: مات سنة 22. قال: قلت: ولم يخرج عنه إلا في هذا الحديث هنا فقط. ما شاء الله، داود بن شبيب. قال: حدثنا همام عن قتادة قال: أخبرنا أنس رضي الله عنه قال: لا أحدثنكم حديثا لا يحدثكموه أحد بعدي. الله أكبر، هنيئا لك يا أنس بن مالك، هنيئا لك. كم الليلة مررنا على حديث لأنس بن مالك، يعني في باب الطب لأنس بن مالك، في باب العفة لأنس بن مالك، في باب الحدود لأنس بن مالك، في كثير من الأبواب. وهو من المكثرين، أبو حمزة الأنصاري لزم النبي صلى الله عليه وسلم فنفع وانتفع. هكذا من يلازم أهل العلم ينفع وينتفع. وهكذا ليكون طالب العلم عنده في كل باب، ما تأخذ لك باب واحد، وربما بعد ذلك الناس يحتاجون إليك في أبواب وأن تقول: ما عندي. ما يصلح، لابد أن يكون عندك ما استطعت ولو بعض الاطلاعات في بعض المواطن. أما باب العقيدة وباب الفقه ينبغي العناية به، لأن جميع الفنون مؤدها إلى الاهتمام بالعقيدة والفقه وتصحيح العقيدة والفقه. قال: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة. وما قال من أشراط الساعة، قد جاء في بعض الأحاديث أنها من أشراط الساعة، لكن أنس بن مالك كان من الحريصين على رواية الحديث باللفظ. أن يرفع العلم، يرفع العلم بعدم تعلم وبموت العلماء، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من الصدور، ولكن يقبض العلم بموت العلماء ويظهر الجهل. إذا رفع العلم ظهر الجهل، وإذا زال الجهل حصل العلم، ترابط بين الأمرين. إذا أردت أن تكون عالما فابتعد عن الجهل، وإذا تركت طلب العلم سيأتيك الجهل. ويشرب الخمر، يعني يشرب جهارا، إلا فالخمر مشروب في كل زمان. ويظهر الزنا، يعني ظهار جهارا، وإلا الزنا موجود في كل زمان، لكن يكثر كما هو الحال الآن. له بيوت، له إعلانات، له أمور كثيرات. ويقل الرجال بسبب كثرة القتل، ويكثر النساء لأن النساء ليس من شأنهن القتال، حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد. بعضهم يظن أنه الزوج الواحد، ما هكذا، وإنما يموت الرجال فيرعى البيت الكبير المليء بالنساء واحد من الرجال، يقوم على رعايتهن والإنفاق عليهن والإحسان إليهن، وربما كان من الصالحين، لأنه ما يعتني بالنساء في الغالب إلا صالح. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن مثنى قال أخبرنا إسحاق بن يوسف قال أخبرنا الفضل الفضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن. قال عكرمة: قلت لابن عباس: كيف ينزع الإيمان منه؟ قال: هكذا، وشبك بين أصابعه ثم أخرجها، فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه. وفي السند المتصل حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. الشاهد من سوق هذه الأحاديث عظيم شأن الزنا، وشأن الزنا هو الزواني، وأنه يسلب منه اسم الإيمان ويطلق عليه اسم الفاسق. قال أبو السند المتصل حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا منصور وسليمان عن أبي وائل عن أبي ميسرة عن عبد الله رضي الله عنه بن مسعود قال قلت يا رسول الله: أي الذنب أعظم؟ دليل على تفاوت الذنوب. قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم شمل أنواع التوحيد الثلاثة: أن تجعل لله ندا في ربوبيته، أو تجعل لله ندا في ألوهيته، أو تجعل لله ندا في أسمائه وصفاته، أو تجعل لله ندا في مجموعها. هذا هو الشرك، وهذا هو الذنب الذي لا يغفره الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والند هو النظير والمثيل، ومثله هو لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، ليس كمثله شيء. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك. يعني ذنب عظيم. الابن يعني قد يخاف من جميع الناس إلا من أبيه، وإذا به يتصدر لقتله والتخلص منه. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، يعني تزاني، استبر معها في المراسلات والمواصلات والمعاكسات، ويدعوها إلى هذه الفعلة القبيحة، ويستمر حتى يفسدها. والزنا حرام مع غير الحليلة الجار، لكن مع حليلة الجار أشد، لأنه مأمون عليها، والأولى أن يغض طرفه عنها وأن يحرصها إن جاءها السفهاء أداء حق الجار. ومع ذلك يذهب هذا الخبيث لمزانات حليلة الجار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله. قال: لن يزني أحدكم بعشر نسوة أهون من أن يزني بحليلة جاره، وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. فانظر كيف قرن بين الزنا وبين الشرك، بين الزنا وبين الكفر، بين الزنا وبين هذه العظائم، دليل على شؤمه وسوءه. قال يحيى: حدثنا سفيان قال حدثني واصل عن أبي وائل عن عبد الله قلت يا رسول الله مثله. قال عمرو فذكرته لعبد الرحمن وكان حدثنا عن سفيان عن الأعمش ومنصور وواصل عن أبي وائل عن أبي ميسرة قال: دعه دعه.